بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الرحبية في الفرائض مع القراءة من شرحه لسبط الماليديني رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب الأكدرية، صحيح؟ نعم. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة. في بعض النسخ علامها، وفي بعضها علامها، علامها أو علامها. قال: تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. طيب، يقول الشارح رحمه الله تعالى: أقول مذهب الشافعي ومالك والجمهور أن الأخت لا يفرض لها مع الجد في غير مسائل المعادة إلا في المسألة الأكدرية، وصورتها زوج وأم وجد وأخت. زوج وأم وجد وأخت. طيب، توضيحا لهذا الكلام، نحن مر بنا الحديث عن ميراث الجد والإخوة، وخلاصة ما يتعلق بميراث الجد والإخوة على مذهب الجمهور، وهو الذي مشى عليه الرحبي رحمه الله، أن الجد والإخوة إما ألا يكون معهم أصحاب فروض، وإما أن يكون معهم أصحاب فروض. صحيح؟ يعني عندنا جد وإخوة وليس معهم ورثة من أصحاب الفروض، ليس معهم مثلا لا زوج ولا أم ولا كذا. فإذا عندنا جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، فالجد يخير بين شيئين اللي هما إيه؟ المقاسمة وثلث المال. المقاسمة وثلث المال. المقاسمة يعني أن نعده أخا ذكرا، كأنه أخ ذكر، فإذا كان مثلا جد وأخ نعطيه نصف، نعطي الجد نصف المال، جد وأخوان نعطيه ثلث المال، جد وأخت نعطيه ثلثي المال للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المقاسمة، إما مقاسمة وإما ثلث المال. فإذا كان عدد الإخوة كبيرا، يعني مثلا جد 10 إخوة، لا هنا إيه ثلث المال أحسن له من المقاسمة، يقاسمهم يأخذ 1 على 11 من التركة، لا هو يأخذ إيه ثلث المال أحسن له. فإذا زاد عدد الإخوة تكون المقاسمة، تكون ثلث المال أحسن له، أحظ له، فيأخذ ثلث المال. أما إذا قل عدد الإخوة فقد تكون المقاسمة أحسن له من إيه؟ من ثلث المال، فهو يأخذ الأحظ له. هذا إذا لم يكن معهم أصحاب فروض. أما إذا كان معهم أصحاب فروض، جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض مثل الزوج أو زوجة أو أم أو جدة أو كذا، ففي هذه الحالة أصحاب الفروض يأخذون فروضهم. ثم الجد يخير بين 3 أشياء: بين سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. أيها كان أحظ له أخذه، أيها كان أحظ له أخذه. طيب، عندنا موضوع المعادة، مر بنا موضوع المعادة اللي هي أن نعد الإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء، إذا كان الجد ومعه إخوة لأب وإخوة أشقاء، فنعد الإخوة للأب والأخوات لأب، نعدهم مع الأشقاء والشقيقات من أجل إنقاص نصيب الجد. عندما نختار للجد الأحظ له، فحينئذ إيه؟ نعد الإخوة للأب، فبالتالي ينقص نصيب الجد في المقاسمة. ثم بعد أن نعد الإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء، ونحدد إيه نصيب الجد بناء على عدد الإخوة الإجمالي الشامل للأشقاء والذين لأب، بعد ذلك الأشقاء يحجبون الإخوة للأب، الأشقاء يحجبون الإخوة للأب. لكن هنا قال يعني إن عندنا في المعدة هناك مسألة يفرض فيها للأخت في مسائل المعدة. إذا كان الإخوة الأشقاء عبارة عن أخت واحدة شقيقة، يعني عندك المسألة كالتالي: جد وأخت شقيقة وأخ لأب أو إخوة لأب، يعني أيا كان عددهم، ماشي، جد وأخت شقيقة وإخوة للأب. فهنا نعد الإخوة للأب مع الإيه؟ مع الشقيقة من أجل إنقاص نصيب الإيه؟ الجد، ونختار له إما ثلث، هنا ما فيش معهم أصحاب فروض، فنختار له ثلث المال أو الإيه؟ أو المقاسمة. أو فقد يكون عدد الإخوة للأب مثلا كبيرا فتكون ثلث المال أحسن، يعني مثلا جد وأخت شقيقة وعشرة إخوة لأب، فنعدهم إذن إيه؟ المقاسمة غير مفيدة له، والأحسن له أن يأخذ ثلث المال، فنعطيه ثلث المال. طيب الباقي بعد ذلك الشقيقة تأخذ النصف، لأن أقصى شيء للشقيقة النصف لا تزيد عليه، فنرجع إيه؟ نعطي الشقيقة نصف المال والباقي يذهب للإخوة للأب. يتبقى هنا عندك ثلث للجد ونصف للشقيقة والباقي يذهب للإخوة للأب، الباقي سيكون سدس التركة، صحيح؟ إن نصف وثلث يتبقى سدس، لأن المسألة لو من ستة النصف ثلاثة من ستة والثلث اثنان من ستة، يتبقى واحد من ستة يروح للإيه؟ للإخوة للأب. فإذا مسائل المعدة يفرض للأخت فيها، يعني مسائل المعدة يفرض للأخت الشقيقة فيها. فيقول في غير مسائل المعدة، لأن مسائل المعدة يفرض للأخت الشقيقة فيها، في غير مسائل المعدة لا يفرض للأخت، لا يفرض للأخت الشقيقة ولا للأخت الأب في غير مسائل المعدة، إلا في المسألة الأكدرية، إلا في المسألة الأكدرية. وسموها بالمسألة الأكدرية، قالوا يعني لأنها كدرت على زيد أصوله، لأن زيدا رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه، وضع أصولا منها أن مسائل الجد والإخوة لا عول فيها، وأن الأخت لا يفرض لها مع الجد، لكن المسألة الأكدرية فيها عول ويفرض للأخت في وجود الجد، فكدرت على زيد أصوله. وبعضهم بعض الأئمة قالوا إن السائل فيها كان رجلا من أكدر، أو إن الميتة فيها كانت من أكدر، وهي قبيلة من العرب، فقالوا لأن الميتة كانت امرأة أكدرية، أو السائل كان من أكدر، أو والله تعالى أعلم. طيب فهنا يقول الشارح: أقول مذهب الشافعي ومالك والجمهور أن الأخت لا يفرض مع الجد لها في غير مسائل المعادة إلا في المسألة الأكدرية، وصورتها زوج وأم وجد وأخت. هذا معنى قوله: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم. عندك أخت وجد وزوج وأم، وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. والعلام يعني إيه؟ صيغة مبالغة من العلم، يعني بعض النسخ قال علامها، يعني كأنها العلماء يعني. طيب يقول: وهي المراد بقوله فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، أي والجد والأخت تمام المسألة، فيكون الضمير وهو هما راجعا للجد والأخت، ويحتمل رجوعه للزوج والأم. يعني ممكن نقول وهما، أي الزوج والأم، تمامها يعني مع الجد والأخت، أو زوج وأم وهما، أي الجد والأخت تمامها، يعني هي أركانها أربعة: أخت وجد وزوج وإيه وأم. طيب طريقة المسألة الأكدرية: للزوج النصف. أول شيء نقول للزوج النصف، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأختا وإيه وجدا، فالزوج له النصف، والأم لها الثلث لعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود جمع من الإخوة. نحن نعرف أن الأم إما تأخذ ثلثا أو تأخذ سدسا، إذا لم يكن في المسألة فرع وارث يعني أولاد ولا أولاد ابن، ولا كان فيها جمع من الإخوة يعني اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات، فالأم تأخذ الثلث. هنا قد يقول قائل طيب احنا بنقول ان الجد نعده كأنه أخ، فهل نقول هنا أخت وجد كأنهما نعدهما أخوين والأم تنزل من الثلث إلى السدس؟ لا، يعني الجد كالأخ في غير حجب الأم من الثلث إلى السدس، يعني هو كالأخ في المقاسمة نعده كأنه أخ، لكن لا نعده أخا في حجب الأم من الثلث إلى السدس. عندما يكون مسألة فيها جد وأخ واحد أو جد وأخت واحدة وأم، لا نقول إن الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، لا، نعتبر أن طالما أخ واحد أو أخت واحدة الأم لها الثلث. فإذا المسألة هنا أن الزوجة له النصف والأم لها الثلث، يفضل سدس، يفضل سدس. كان القياس أن يفرض للجد وتسقط الأخت، قال وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وفي الحقيقة أحمد يعني في رواية عنه، لكن المعتمد في المذهب كما هو يعني مذهب الجمهور هنا. قال كان القياس أن يفرض للجد وتسقط الإيه؟ الأخت. وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية. لما أبو حنيفة؟ لأنه عنده أن الجد يحجب الإخوة مطلقا يعني، فقال أن الجد يحجب الإخوة ويأخذ السدس المتبقي، فيبقى الزوج له النصف والأم لها الثلث، والجد يحجب الأخت ويأخذ السدس المتبقي. هذا عند أبي حنيفة هو في رواية عن أحمد. وعند الشافعي ومالك والجمهور وهو المعتمد عند الحنابلة يفرض للجد السدس الباقي ويفرض للأخت النصف. يكون طريقة الأكدرية أننا نفرض للأخت نصف التركة ونفرض للجد سدس التركة، لأنها بطلت عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها، يعني هي ليست وارثة بالتعصيب. يعني الإشكالية هنا في الأكدرية أن الأخت ليست وارثة بالتعصيب حتى نقول إن الفروض استنفدت التركة فتسقط. هذا الكلام لو أنه أخ، لو في أخ ذكر أو الإخوة ذكور وإناث، نقول إنهم يرثون بالتعصيب ولم يتبقى شيء من الفروض فيسقطون، لكن الأخت ليست وارثة بالتعصيب والجد لا يعصب الأخت، فهي ليست وارثة بالتعصيب حتى نقول إنها تسقط، ولا الجد يعصبها حتى نقول يرث معها مثل ما تبقى ولك. فبالتالي الأخت لا يمكن أن تسقط ولم يتبقى لها شيء، فما هو الحل؟ أننا نفرض لها نصفا ونفرض للجد سدسا بالإضافة إلى نصيب الزوج ونصيب الأم. قال فتعول المسألة بنصفها وهو ثلاثة أسهم من ستة إلى تسعة، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فينقلبان إلى التعصيب ويقسمان فريضتهما بينهما أثلاثا كما مضى، وسهامهما أربعة لا تنقسم أثلاثا، فتضرب ثلاثة في تسعة مبلغ المسألة بعولها فتصح من سبعة وعشرين. للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية. طيب نشرحها إن شاء الله على السبورة، يعني شرحناها من قبل في كتاب الفرائض في زاد المستقنع، لكن نعيد التذكير بها إن شاء الله. طيب هنا المسألة الأكدرية، طيب عندنا نقول زوج وأم وجد وأخت. الأخت هذه إما تكون شقيقة وإما تكون لأب، إما أخت شقيقة أو أخت لأب، لا يضر، إما شقيقة وإما لأب. طيب أول شيء هنقول الزوج له النصف والأم لها الثلث لعدم وجود ايه فرع وارث. والجد احنا نقول هنختار له لان عندنا جد جد واخوه واصحاب فروض، فالجد نختار له اما سدس المال واما ثلث الباقي واما المقاسمه، هكذا كانت القاعده الاصليه. فنقول مسألة تكون من ستة، عندنا نصف وسدس فتكون من ستة. النصف اللي هو كم؟ ثلاثة، والثلث اثنان من ستة، يبقى المتبقي هو سدس. فأنت لما بتخير الجد هل يأخذ السدس كله ولا يأخذ ثلث الباقي، يعني يأخذ ثلث السدس، ولا يقاسم يقسم السدس بينه وبين الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. لو تعطيه الخيارات الثلاثة أي خيار أحظ له؟ السدس، هو أنت بتخيره بين سدس المال ولا ثلث الباقي، وهو الباقي هو سدس، فما تقول ثلث الباقي يعني يأخذ ثلث السدس، ولا المقاسمة يعني يقسم السدس يقسمه بينه وبين الأخت. فأحسن اختيار له سيكون السدس، السدس أحسن شيء له، فنعطيه السدس. ماشي، فنعطيه السدس. والأخت هنا يعني الأخت هنا لو يعني لو مشينا على الطريقة الأصلية ولم نستثني هذه المسألة الأكدرية لكانت الأخت سقطت، فهنا إشكال يعني كيف تسقط الأخت، لأن الستة من ستة اكتملت الآن، فنقول الأخت لها الباقي، لم يتبقى لها شيء، لم يتبقى لها شيء، وهي ليست وارثة بالتعصيب حتى نقول إنها سقطت. فطريقة زيد رضي الله عنه ومن وافقه وهم جمهور الفقهاء قالوا نفرض لها نصفا، نفرض لها نصفا اللي هو هيكون كم؟ ثلاثة من ستة. طيب لما تيجي تجمع ثلاثة وواحد واثنين وثلاثة يطلع المجموع كم؟ تسعة، صحيح؟ فنقول أصلها من ستة وعالت إلى تسعة، وعالت إلى تسعة. بعد ما عالت إلى تسعة نيجي تاني نرجع ناخذ سهام الإيه؟ الجد والأخت معا اللي هو أربعة، يعني هي مسألة من تسعة هنا ثلاثة اثنين، عندنا إيه؟ أربعة من تسعة، نريد نقسم الأربعة من تسعة أثلاثا، نعطي ثلثيها للجد وثلثها للإيه؟ للأخت. فنريد نقسم أربعة على ثلاثة، فالأربعة لا تنقسم على ثلاثة، فنحتاج أن احنا نضرب المسألة كلها في ثلاثة، فتكون من سبعة وعشرين. نعم، لأن الجد لازم يأخذ ضعف الأخت، ما ينفعش الأخت تأخذ أكثر من الجد، يعني دائما الأحظ هو للجد. فاحنا فرضنا لها نصفا، بس مش معنى فرضنا لها نصفا ان احنا نعطيها النصف، لا، بس عشان ايه؟ نطلع نصيبا للجد وللاخت وبعدين نرجع نقسمه للذكر مثل حظ الانثيين. حظ شيء لو ياخذ السدس، بس هذا معناه ان الاخت ستسقط لا تاخذ شيئا.
نعيد المساله
وياخذ
واحد على تسعه.
لا، ما اذا الاخت ورثت يبقى لازم الجد يأخذ ضعفها على الأقل، ما هي إما الأخت تسقط والجد يأخذ السدس، وهذا قال به أبو حنيفة ورواية عن أحمد، ممكن الأخت تسقط والجد يأخذ السدس، لكن إذا الأخت هتورث في وجود الجد يبقى لابد الجد أقل شيء يأخذ ضعفها، يعني ممكن يأخذ أكثر لو من ضعفها، لكن أقل شيء ضعفها. واضح؟ فبعد ما فرض يعني فرضوا للجد والأخت، رجعوا أخذوا جمعوا نصيب الجد والأخت وأعادوا تقسيمه عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم فرضوا لها ثم يجمع نصيبها مع نصيب الجد ويعاد قسمته عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه مسألة مستثناة، يعني لها حكم إيه؟ خاص بها، يعني هذه لها حكم خاص بها، زوج وأم وأخت وجد، يبقى هذه مسألة ملقبة ولها قاعدة خاصة بها. فنيجي عشان نقسم الأربعة على ثلاثة، يبقى نضرب المسألة كلها في ثلاثة فوق وتحت، يبقى ثلاثة من تسعة اللي هي بتساوي كم من سبعة وعشرين؟ تسعة من سبعة وعشرين. اثنين من تسعة اللي هي بتساوي ستة أربعة من تسعة اللي هي بتساوي كم؟ 12 من 27 نعطي الجد 8 وللأخت 4. فالجد له 8 من 27 والأخت لها 4 من 27، يبقى الجد له ضعف الايه الأخت. ما تيجي تجمع الآن 4 و 8 12 و 6 18 و 9 يبقى 27. واضح كده؟ هذه المسألة الأكدرية. نعم.
في اختلاف في التوزيع إذا كان الجد أبو الأم ولا أبو الأب؟
إذا أبو الأم هذا لا يرث أصلا نهائيا، هذا ممنوع من الميراث، لا يرث شيء. فهذا الجد لابد يكون أبو الأب أو أبو أبي الأب أو أبو أبي الأب. نعم. يقول قال ويعايا بها سعيد، ويعايا بها يعني المعاياة اللي هي الإلغاز، يعني تذكر للتعجيز. عايا صاحبه ألقى عليه كلاما لا يهتدى لوجهه، ويعايا بها يعني تذكر سؤالا لتنشيط الذهن، يعني مثل الألغاز يعني التي. ويعايا بها فيقال هلك هالك وخلف أربعة من الورثة، فخص أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي. طيب عندنا مين اللي أخذ ثلث المال؟ اللي أخذ ثلث المال اللي هو اللي هي الأم، صحيح؟ احنا ممكن نشوف في النتيجة النهائية، يعني اللي أخذ الثلث في النتيجة النهائية هو الزوج في الحقيقة، في النتيجة النهائية بعد التصحيح الزوج، فيبقى الزوج أخذ ثلث المال اللي هو 9. طيب كم المتبقي من 27 لما نشيل منها 9؟ يتبقى كم؟ 18. فالثاني أخذ ثلث الباقي، ثلث 18 كم؟ 6، راح أخذته الأم. والثالث ثلث باقي الباقي، بعد ما الأم أخذت 6 اتبقى 12، فعندك الأخت أخذت ثلث ال 12 اللي هو 4. والرابع، الرابع يبقى المقصود به الجد، أخذ الباقي هذه. نعم. قال وقوله والأخت لا فرض مع الجد لها إلا في هذه المسألة الأكدرية. قال يرد عليه مسائل، يرد عليه مسائل نبهت عليها في كشف الغوامض وشرحه وغيرهما فراجعه. فهذا من كتب الإيه، من كتب المؤلف رحمه الله تعالى. فيقول ذكر مسائل أخرى يعني فرض للأخت مع الجد لها، بس هذه المسائل كلها ترجع لمسائل المعادة، يعني هناك مسائل هي من مسائل المعادة يفرض للأخت فيها مع الجد. فالمقصود أنه لا يفرض مع للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، يعني باستثناء بعض مسائل المعادة يفرض للأخت فيها. الباب الذي بعده باب الحساب. قال أي حساب مسائل الفرائض وهو تأصيلها وتصحيحها لا علم الحساب المعروف. يعني باب الحساب في كتب الفرائض المقصود به تأصيل المسائل وتصحيح المسائل. لا علم الحساب المعروف، يعني علم الحساب المعروف يعني أوسع من هذا، مع أنه لا بد من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض. يعني أساسيات علم الحساب، طريقة الجمع والطرح والضرب والقسمة وكذا، هذا يعني أساسياته لابد منها لمن يريد إتقان علم الفرائض. قال وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلي، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انسلام. قال أقول هذه الأبيات الثلاثة الأول كلها حشو، كلها حشو يعني زائدة يعني، والغرض بيان أصول المسائل أولا يعني مقدمات وتمهيد. قال وأصل كل مسألة هو أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها، يعني دايما عندنا الفروض لها بسط ومقام، اللي هو البسط اللي هو أعلى الكسر، نقول مثلا ثلثان، البسط فيه اثنان والمقام فيه ثلاثة. فأصول المسائل هو أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها، يعني ما يسمى في الرياضات الحديثة القاسم المشترك الأكبر أو نعم الأصغر، الأصغر اللي هو القاسم المشترك اللي هو يعني هي أقل عدد يقبل القسمة على أقل عدد يقبل القسمة الأكبر. الصحيح مش كده؟ أنا اللي أعرفه الأكبر يعني. نعم القاسم المشترك الأكبر هكذا اللي أعرف أو الأعلى أو الأكبر. نعم نعم يعني المهم له تسميات أنتم أدرى مني بها إن شاء الله. فالقصد يعني نريد القاسم المشترك أو العدد الذي يعني نريد نبحث عن أقل عدد يقبل القسمة على هذه المقامات، يعني لما يكون عندك في المسألة مثلا فيه ثلاثة وفيه ستة وفيه اثنين وفيه فالثلاثة والستة واثنين، إيش أقل عدد يقسم على ثلاثة وستة واثنين؟ ستة مثلا. لما يكون عندك أربعة وستة أقل عدد يقسم على أربعة وستة هو اثناشر. نعم فهذا هو تأصيل المسائل، تأصيل المسائل لكن تنظر في مقامات يعني الفروض الموجودة في المسألة وتبحث عن أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها. قال وأصول مسائل الفرائض المتفق عليها سبعة، يعني بالاستقراء وجد علماء الفرائض أن أصول مسائل الفرائض سبعة، هذه المتفق عليه، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. والسبب أننا إيه يعني أن الفروض محصورة في ستة فروض، نعرف أن الفروض محصورة في ستة إيه فروض، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فلما بنشوف المقامات الموجودة فيها فعندنا اثنين وعندنا أربعة وعندنا ثمانية وعندنا ثلاثة وعندنا إيه ستة. وبعدين لما بنيجي ننظر يعني إلى اجتماع هذه الفروض، بعض الصور يعني لا يمكن اجتماعها، بعض الصور لا يمكن اجتماعها، يعني مثلا مثل نعم وزي ما قلنا والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع، يعني قالوا مثلا الثمن لا يجامع ثلثا ولا ربعا، لا يمكن مسألة فيها ثمن وربع مثلا. لماذا؟ لأن أصحاب الثمن والزوجة بشرط وجود أولاد، وأصحاب الربع إما الزوجة بشرط عدم الأولاد وإما الزوج بشرط وجود الأولاد. فإذا الزوجة إن أخذت ربعا لم تأخذ ثمنا، وإن أخذت ثمنا لا تأخذ ربعا. وبالنسبة للزوج لا يمكن اجتماع زوج وزوجة مثلا، فلا يمكن اجتماع ربع وثمن في مسألة واحدة، والثمن مع الثلث أيضا لا يجتمعان. لماذا؟ لأن أصحاب الثلث هما شخصان فقط، الأم والإخوة لأم، وكل منهما شرط إرثه للثلث هو عدم الأولاد، عدم الأولاد، يعني الأم لا ترث ثلثا إلا بشرط عدم الأولاد للميت، والإخوة للأم لا يرثون نهائيا إلا بشرط عدم الأولاد، إذا وجد أولاد منعوا من الميراث تماما. والزوجة التي تأخذ الثمن يشترط وجود أولاد، يبقى بين شرطيهما تمانع، يعني المسألة إما فيها أولاد للميت، إما الميت له أولاد أو ليس له أولاد. إن كان له أولاد يبقى لا يمكن أن يكون فيها ثلث، ما فيش حد يأخذ ثلث في وجود أولاد أبدا، وإن لم يكن فيها أولاد يبقى لا يمكن يكون فيها ثمن، لأن الزوجة لا يمكن ترث ثمنا في حالة عدم أولاد، فبالتالي مثلا لا يجتمع ثمن مع ثلث. فبحثوا في الصور التي يمكن اجتماعها فوجدوا أن الأصول يعني لا تخرج عن هذه السبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. قال وهي قسمان، قسم منها قد يعول وهو ثلاثة أصول، وقسم منها لا يعول وهو الأربعة الباقية. قال وقوله ولا انثلام كمل به البيت لأجل القافية، والانثلام هو الكسر والخلل، يعني الكسر والخلل، ثلم الشيء يعني كسر. فيعني هو قدم بهذه المقدمة ليبين يعني أهمية الحساب وأن أصول المسائل سبعة، وسيأتي شرحها توضيحا إن شاء الله. نعم. لا بس هذه الأصول اللي هي نعم. طبعا هذه يعني إذا كان مسألة فيها تعصيب فقط فهذه يعني اصطلاحا لا يعدونها من أصول المسائل، يعني إذا كان المسألة فيها ورثة بالتعصيب فقط فهي من عدد رؤوسهم فهذا لا حصر له، يعني رجل مات وترك ابنا، رجل مات ترك عشرة أبناء، رجل مات وترك خمسين أبنا، فنكون مسألة من خمسين، ترك عشرة أبناء يقول مسألة من عشرة أو كذا، بس هذه لا يعدونها في الاصطلاح، لا يقولون من أصول المسائل مثلا عشرة وواحد وخمسين، هذا يعني لا ينتهي، يعني يقولون أصل المسألة من عدد رؤوسهم وخلاص. طيب قال فالسدس، قال كمل به البيت لأجل القافية، قال فالسدس من ستة أسهم يرى، والسدس والربع من اثني عشر. كيف؟ نعم وهكذا، يعني في بعض النسخ والسدس والربع، بس هو كأن الصواب والثلث والربع. نعم. قال فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر. ولو مشينا برضو على النسخة اللي بتقول السدس والربع برضو صحيح، السدس والربع إيش أقل شيء يقسم على ستة واربعة برضو اتناشر يعني. نعم. قال والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. فروضها عندكم ولا فروعها؟ نعم كله بالضاد ولا في حد عنده بالعين؟ كله بالضاد. نعم إن كثرت فروضها تعول. طيب يقول الشارح رحمه الله كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة. يبقى عندنا يعني متى يعني بدأ بأول أصل من أصول المسائل، فبدأ بأول أصل وهو الستة. فقال متى يكون أصل المسألة من ستة؟ قال إذا كان فيها سدس وما بقي، أي مسألة فيها سدس والباقي فأصلها من ستة. مثالها أم وابن، يعني المسألة الآن رجل مات وترك أما وابنا، كم نصيب الأم؟ السدس لوجود فرع وارث، والابن له الباقي. يبقى إذا المسألة فيها السدس والباقي يبقى أصلها من ستة. قل الأم لها واحد والابن له الباقي اللي هو كم؟ خمسة. وكأبوين وابن، يعني أيضا لو فيها سدس وسدس والباقي، هذه صورة أخرى من صور المسائل التي أصلها من ستة، يبقى مسألة فيها سدس والباقي، أو فيها سدس وسدس والباقي، يعني كرجل مات وترك أبا وأما وابنا، الأب له السدس والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي، يبقى أصل المسألة من ستة، الأب واحد والأم واحد والابن له أربعة. وكذلك إذا كان مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان، عندنا برضو يعني من صور المسائل التي أصلها السدس، التي أصلها ستة، مسألة فيها سدس ونصف، مسألة فيها سدس ونصف والباقي. قال كأم ومثالها أم وبنت وعم. يعني لو مسألة عندك أم وبنت وعم، من يقسمها لنا؟ الأم كم نصيبها؟ السدس، لأن في فرع وارث يبقى الأم لها السدس، والبنت لها النصف، والعم له الباقي. طيب يبقى عندك المسألة أصلها من ستة، الأم لها السدس اللي هو كم من ستة؟ واحد، والأم والبنت لها النصف اللي هو ثلاثة، بالتالي عرفنا الباقي، الباقي هيكون كم؟ اثنان، من اثنان من ستة، نعم اللي هو الثلث يعني. ومسألة فيها نصف وثلث والباقي. قال كأم وولديها وعم، يعني أم وأخوان لأم وعم، أم وولديها، ولدي الأم يعني أخوان لأم، فالمسألة هكذا يعني أم وأخوان لأم وعم. طيب الأم لها السدس، لماذا أعطيناها سدسا؟ لوجود جمع من الإخوة، لأن في اثنان من الإخوة للأم، يبقى الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوان لأم لهما الثلث، والعم له الباقي، يبقى السدس وثلث والباقي، فيكون أصلها من ستة، لأن عندك المقامات ستة وثلاثة، فأقل شيء يقسم عليها هو الستة، فالأم لها السدس هو واحد، والإخوة للأم لهما الثلث اللي هو اثنين، وعدد رؤوسهم اثنين فيقسمان على اثنين، كل واحد يأخذ واحد، وبعدين العم له الباقي اللي هو هيكون كم؟ ثلاثة من ستة اللي هو نصف التركة. كذلك مسألة فيها سدس وثلثان والباقي، مسألة فيها سدس وثلثان والباقي، فيكون أصلها من ستة، لما نقول سدس وثلثان. ضرب لها مثالا قال وكأم وبنتين وعم، رجل مات وترك أما وبنتين وعما، الأم كم نصيبها؟ السدس لوجود فرع وارث، والبنتان لهما الثلثان اللي هو أربعة من ستة، والعم له الباقي اللي هو هيكون كم؟ واحد من ستة. قال وكذلك إذا كان فيها نصف وثلث كزوج وأم وعم، إذا كان في المسألة نصف وثلث فيكون أصلها من ستة، لأن عندك المقامات اثنين وثلاثة، فأقل عدد ينقسم على الاثنين والثلاثة هو الستة، فالمسألة التي فيها نصف وثلث يكون أصلها من ستة. وضرب لها مثالا بزوج وأم وعم، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وعما، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث، لها الثلث صحيح لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، فالأم لها الثلث، والعم له الباقي، يبقى عندنا المسألة من ستة، الزوج له النصف اللي هو ثلاثة من ستة، والأم لها الثلث اللي هو كم؟ اثنان من ستة، والعم له الباقي اللي هو واحد من ستة. قال وكل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثني عشر، تلاحظون هنا الشارح يشرحها وفقا للنسخة التي فيها والسدس والربع، صحيح؟ والسدس والربع من اثني عشر، فقال كل مسألة فيها سدس وربع أو ربع وسدس فأصلها من اثني عشر كزوج وأم وابن، زوج وأم وابن. طيب امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وابنا، الزوج كم نصيبه؟ الربع لوجود الفرع الوارث، إن الزوج إما يأخذ نصفا وإما أن يأخذ ربعا، فهنا لوجود ابن في المسألة فالزوج أخذ الربع، والأم لها السدس لوجود فرع وارث، والابن له الباقي. طيب يجي المسألة عندك إيه فيها نصف، فيها ربع، معلش فيها ربع وفيها سدس، أقل شيء يقسم على الأربعة والستة هو اثنى عشر، فنقول أصل المسألة من اثني عشر، الربع اللي هو كم من اثنى عشر؟ الربع اللي هو كم؟ 3 من 12. فنقول الزوج له 3 من 12، والأم لها السدس اللي هو كم؟ 2 من 12، والابن له الباقي. إذا شلنا 3 وشلنا 2 إذا الباقي باقي 7، صحيح؟ هذا للابن 7 من 12. قال وكذلك إذا كان مع الربع ثلث أو ثلثان، يعني برضو النسخ اللي فيها والثلث والربع من 12، صحيح برضو. فإذا كان مع الربع ثلث أو ثلثان فيكون أصل المسألة من 12، لأن أقل عدد يقسم على 4 و3 هو 12. طيب مثال ربع وثلث، قال كزوجة وأم وعم، رجل مات وترك زوجة وأما وعما، الزوجة كم نصيبها؟ الربع. لماذا قلنا ربعا ولم نقل ثمنا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم لها الثلث، لماذا قلنا ثلثا ولم نقل سدسا؟ لأنه ما فيش فرع وارث ولا فيه جمع من الإخوة، يبقى الأم توفر لها شروط الثلث، يبقى إذن الزوجة ربع والأم ثلث. فالمسألة من 12، الربع اللي هو 3 من 12، والثلث اللي هو 4 من 12، يبقى 3 و4 7، والعم له الباقي يتبقى له 5، يبقى العم له 5 من 12. يبقى هذه المسألة اللي هي زوج وأم وعم، زوجة وأم وعم، زوجة وأم وعم، فنقول للزوجة الربع اللي هو بيساوي 3 على 12، والأم لها الثلث اللي هو يساوي 4 على 12، والعم له الباقي اللي هو يساوي 5 على 12. لغاية كده واضح؟ طيب مسألة فيها ربع وثلثان أصلها أيضا من 12. قال وكزوج وبنتين وعم، امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتين وعما. طيب الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان، الثلثان اللي هما كم من 12؟ 8. يبقى الزوج له الربع اللي هو 3 على 12، والبنتان لهما الثلثان اللي هو 8 على 12، يبقى كم تبقى؟ 1 على 12. هذا يكون نصيب العم، يأخذ بالتعصيب ما تبقى اللي هو 1 على 12. قال الشارح رحمه الله وفي كثير من النسخ والثلث والربع من 12، وهي صحيحة كأم وزوجة وعم، يعني النسخ اللي فيها السدس والربع أو فيها الثلث والربع نفس الشيء. قال وكل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من 24، فأصلها من 24، هذا معنى قول الإمام الرحبي والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، الحدس هو الظن والتخمين، أصل الحدس معناه الظن والتخمين، يعني الذي يصدق فيه الظن أو التخمين، لكن قال الشراح يعني والمقصود به هنا اليقين، يعني هو الظن أحيانا يراد به اليقين، يعني مثلا إيه وظنوا أنهم ملاقوا ربهم، هنا في سياق المدح لهم، يعني ظنوا أي أيقنوا، فأحيانا الظن يراد به اليقين، فالحدس أصل معناه الظن، ولكن مقصود هنا اليقين، الظن هو الاحتمال الغالب يعني، ولكن مقصود هنا اليقين. فهو قال الثمن مع السدس يكون أصل المسألة من إيه؟ من 24. قال فكل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من 24، وهو معنى قوله 4 يتبعها 20. كابن وزوجة وأم، كابن وزوجة وأم، يبقى عندك ثمن وسدس والباقي، ثمن والسدس والباقي، يبقى أصل المسألة من 24. المسألة ابن وزوجة وأم، يعني رجل مات وترك ابنا وزوجة وأما. نبتدي بأصحاب الفروض الأول، الزوجة كم فرضها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم كم فرضها؟ السدس لوجود الفرع الوارث برضو اللي هو الابن، والابن له الباقي. يبقى عندك ثمن وسدس والباقي. أقل عدد يقسم على 8 و6 هو 24. فنقول الزوجة لها 3 من 24 اللي هو الثمن، صحيح الثمن 3 على 24، والأم لها السدس اللي هو 4 على 24، يبقى كده المجموع 7، والباقي كم؟ الباقي 17. هذا نصيب الايه؟ الابن. قال وكذلك اذا كان مع الثمن ثلثان، لو مسألة فيها ثمن وثلثان، ايضا اقل عدد يقسم على 8 و3 هو 24. فعندك بتشوف المقامات هنا ثمن وثلثان، المقامات 8 و3، فنريد اقل عدد يقسم على 8 و3 هو 24. نقول اقل عدد، لان مثلا هي برضو 48 تقسم على كل مضاعفات ال 24 هتقسم على 8 و3، بس نشوف دايما اقل عدد، فتكون مسألة من 24. كزوجة وبنتين ومعتق، زوجة وبنتين ومعتق. طيب الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان، يبقى الزوجة لها الثمن اللي هو 3 على 24، والبنتان لهما الثلثان اللي هما 16، يبقى 16 و3 19، يبقى متبقي كم؟ 5 على 24. المعتق يرث بالتعصيب ما تبقى، فالمعتق له الباقي. قال وقوله الصادق فيه الحدس حشو لأجل القافية، والحدس في اللغة الظن والتخمين. قال فهذه الأصول الثلاثة تعول إذا كثرت فروضها فزاد مجموعها على المال. هذه الأصول الثلاثة تقبل العول، فالستة يمكن أن تعول إلى 7 أو 8 أو 9 إلى آخر. قال كزوج وأختين لأم وأختين لأب، فإن فيها نصفا وثلثا وثلثين. يعني مثال العول هنا عندك زوج وأختان لأم وأختان لأب. طيب الزوج كم نصيبه؟ للنصف، لعدم وجود فرع وارث، لعدم وجود فرع وارث فالزوج له النصف، والأختان لأم لهما الثلث، والأختان لأب لهما الثلثان. إذا مسألة فيها نصف وثلث وثلثان، من جهة تأصيل المسألة يكون أصل المسألة من 6. الزوج له النصف اللي هو كم من 6؟ 3. والأختان لأم لهما الثلث اللي هو 2، والأختان لأب لهما الثلثان اللي هو 4. يبقى عندك 3 و2 و4، المجموع كم؟ 9 من 6، فتعول إلى 9. يبقى نقول أصل المسألة من 6 وعالت إلى 9، فالذي يأخذ 3 من 6 يأخذ 3 من 9، والذي نصيبه 2 من 6 يأخذ 2 من 9، والذي نصيبه 4 من 6 يأخذ 4 من 9. فهذا هو العود. قال فتحاصص أصحاب الفروض في المال على نسبة فروضهم، يعني كل تحاصص يعني كل واحد يأخذ حصة، يعني يدخل النقص على الجميع. تحاصص يعني من الحصص، يعني كل واحد يأخذ حصة من المال على حسب فروضهم، على نسبة فروضهم. فتجمع سهامهم من أصل المسألة ويقسم المال على مجموع السهام. يعني مجموع السهام 9، وأصل المسألة كان 6، يعني نقول أصلها 6 وعالت إلى 9، فيتحول إيه؟ أصل المسألة بدلا من كونه 6 فنجعل بدلها مجموع السهام الذي هو 9. ويقسم المال على مجموع السهام. يعني إذا الرجل مثلا ترك 9000 درهم وفي هذه المسألة يبقى نقسم 9,000 على 9 أسهم قيمة السهم إيه 1,000 درهم، فالذي يأخذ 3 من 9 يبقى يأخذ 3 أسهم، كل سهم ب1,000 درهم يأخذ 3,000 درهم، والذي له 2 من 9 يعني له سهمان من 9 أسهم وقلنا السهم قيمته 1,000 درهم يبقى يأخذ إيه 2,000، وهكذا. قال ويقسم المال على مجموع السهام يخرج حصة كل سهم، وهذا هو العول. قال لأن العول في اللغة الارتفاع والزيادة، وفي الاصطلاح زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان من مقادير الأنصباء. فهذا تعريف العول، زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان من مقادير الأنصباء، يعني تطلع السهام أكثر من إيه من أصل المسألة، يعني أصل المسألة من 6 لكن مجموع السهام التي فيها 9، فالأنصباء يعني 6 والسهام 9، فتعول المسألة إلى 9. ثم سيشرح بعد ذلك أحكام العول يعني وصور عول الستة وعول الاثني عشر وعول الأربعة والعشرين، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نأخذ درسا في النحو كده صغيرا ولا إن شاء الله.